الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
هوكستين التقى قائد الجيش وبري وميقاتي لتجنب التصعيد بدلا من حرب مفتوحة. غانتس لهوكستين: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله. ومسؤول إسرائيلي: إمكانات الحزب على الحدود متواضعة. وفد من الجمهورية القوية في بكركي: لا أولوية تعلو على انتخاب رئيس. تقرير خاص عن مصير المبادرات الرئاسية وتعميم لتلاميذ الجنوب بشأن الامتحانات الرسمية. رئيس بلدية القاع عبر إذاعتنا: الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه العاصي ستهجر أبناء المنطقة. المعارضة الإسرائيلية تنعت الحكومة بالمختلة، وصفقة أسلحة أمريكية مع تل أبيب ب 18 مليار دولار. التفاصيل مع بول عباس وجمانة زغيب مراد. بدا واضحا من كلام الموفد الأمريكي أموس هوكستين الآتي إلى المنطقة على وجه السرعة: اقتصار مهمته على نقل رسالتي بلاده وتل أبيب إلى بيروت في ظل الوضع الخطير على الحدود. رسالة واشنطن تأمل بأن تنسحب التهدئة المرتقبة لمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في غزة على طرفي الخط الأزرق جنوباً، ورسالة تل أبيب والتي توصف بالإنذار الأخير تهدد بحرب وشيكة إذا استمرت المواجهات على ما هي عليه. لكن المفارقات في رسالتي هوكستين تكمن أولاً في فشل المبادرة الأمريكية حتى الساعة بوقف الحرب ولو مؤقتاً في غزة مع ترجيح استمرارها لوقت طويل، وثانياً في ربط حزب الله ساحة الجنوب بغزة، وثالثاً برفض إسرائيل عودة الأوضاع إلى ما قبل 7 من تشرين الأول بسبب خشيتها من تكرار طوفان الأقصى من جنوب لبنان ومطالبتها بانسحاب قوات حزب الله إلى شمال الليطاني.
إذن بدأ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أموس هوكستين لقاءاته في بيروت، والتي وصلها اليوم آتياً من إسرائيل بزيارة اليرزي، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزيف عون في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
من عين التين هوكستين يؤكد: مقترح بايدن بشأن غزة يوفر فرصة للتهدئة على الحدود. هنادي سمرة.
على مدى أكثر من ساعة التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري موفد الرئيس الأمريكي أموس هوكستين في عين التيني آتيا من إسرائيل لاستطلاع المواقف من طرح الرئيس جو بايدن حول وقف الحرب في غزة، واستطرادا منع توسع التصعيد على الحدود مع لبنان والانزلاق إلى حرب موسعة. هوكستين إذ وصف المباحثات مع رئيس المجلس بالجيدة أكد أن الوضع خطير وجدي والمنطقة تمر بظروف دقيقة وصعبة، وقال: هناك إمكان لحل دبلوماسي شرط قبول حزب الله وإسرائيل بوقف النزاع القائم بأسرع وقت ممكن.
A ceasefire in Gaza and or an alternative diplomatic solution could also bring the conflict across the blue line to an end. But let me be clear. The conflict along the blue line between Israel and Hezbollah has gone on for long enough. It's in everyone's interest to resolve it quickly and diplomatically. That is both achievable. And it is urgent.
من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
ومن عين التيني انتقل هوكستين إلى دارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. بعد اللقاء قال الموفد الأمريكي: نعمل سويا للحد من التصعيد. ميقاتي من جهته أكد أن لبنان لا يسعى إلى التصعيد، والمطلوب وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والعودة إلى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية.
في غضون ذلك نقلت هآرتس عن هوكستين أن حربا إسرائيلية مع حزب الله قد تؤدي لهجوم إيراني لا تستطيع إسرائيل صده. القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب أبلغت هوكستين أن العملية في رفح شارفت على الانتهاء، وهذا سيؤثر على المنطقة وعلى جبهة لبنان.
واليوم أكد رئيس حزب الوحدة الوطنية بني غانتس لهوكستين أن إسرائيل ستدعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله، معلنا أن وقت التسوية في الجبهة الشمالية ينفذ.
يأتي ذلك بينما نقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إمكانات حزب الله العسكرية على الحدود متواضعة وليست كما قبل 27 الأول، وأضاف: نجحنا في إبعاد خطر اجتياح حزب الله لمناطق واسعة في الجليل. ولفت إلى أن اغتيال مسؤولين في حزب الله يسبب ارتباكا وضررا مباشرا عليه، وقال: الحزب اضطر إلى سحب قواته لمسافة 8 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية.
على خط موازن، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه يجب الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، وقال: أعتقد أنه من الممكن الإطاحة بالحكومة، ومنذ لحظة استقالة غانتس أصبحت لدينا الوسائل وسنعمل معا لإسقاطها.
وصباحا قالت وسائل إعلام في تل أبيب: علينا التوصل إلى قرار واضح تجاه حزب الله الذي يحرق الشمال بصواريخه ويحتجز عشرات الآلاف خارج منازلهم، مشددة على أن الحزب أصبح التهديد الرئيسي لدولة إسرائيل.
ميدانيا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف رشي الفخار وأطراف بلدة شبعة بعدد من القذائف، ما تسبب باشتعال حرائق.
سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت مقتل محمد زهير خليل جلبوط في الجنوب ضمن معركة طوفان الأقصى.
وفد من الجمهورية القوية في بكركي لا أولوية تعلو على انتخاب رئيس. عبد متى:
ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية والواقع المسيحي في البلاد موضوعان عرضهما وفد تكتل الجمهورية القوية مع البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في بكركي. وضم الوفد كلا من النائبين شوقي الدكاش وزياد الحواط، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، ورئيس مصلحة القطاع العام في الحزب جوزيف عبدو. الحواط الذي تحدث باسم الوفد أشار إلى أننا نعيش اليوم أزمة كيانية ومصيرية، مشددا على ضرورة عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة البلد إلى السكة الصحيحة وإعادة بنائه.
كلنا عم نشوف حجم الانهيار، حجم الدمار، حجم الحروب الآخرين على أرضنا وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى هجرة الشباب. وأكدنا أنه هذا البلد لازم يكون فيه رأس هرم هو بيقرر سياسة البلد الداخلية والخارجية، مو بيكون فيه مكون حزبي هو بياخد لبنان إلى حروب لبنانيين مألون فيها، وما حدا استشار للدولة اللبنانية ولا اللبنانيين. بذات الوقت اللبنانيين يدفعون ثمن هذه الحرب على أرضهم.
وطالب الحواط الرئيس بري بالدعوة في أسرع وقت لفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا: لا توجد أولوية تعلو على ضرورة أن يكون للبنان رئيس بحجم هذه المخاطر لانتشال البلد من الأزمة الكيانية التي يعيشها.
غير هيك لبنان رايح بمزيد من الانهيار، مزيد من الدمار، مزيد من التحلل. مؤسساتنا كلها الرسمية بدون أي استثناء عم نشوفها كيف عم تدوب قدامنا، من مؤسسات عسكرية لمؤسسات مدنية لكافة قطاعات الدولة اللبنانية عم نشوف الترهل. هذا الترهل ناتج عن هذا الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية ومن ثم الحكومة المستقيلة. حتى هي هذه الحكومة مستقيلة من دورها الأساسي، مفترض تيسر أمور الناس وتمشي أمور الناس، حتى من الأمور الأساسية المفصلية هي مستقيلة عن دورها. وبالتالي رئيس الجمهورية يتمتع بكل هذه المواصفات اللي سبق وحكينا عنها، ومن ثم حكومة إنقاذية تبدأ بوضع خريطة أولويات، تبدأ بوحدة السلاح بإيدان الشرعية اللبنانية وبسلة الإصلاحات تنقدر فعلا ننقذ هذا الوطن المجروح واللي عم بيعاني.
البطريرك الراعي اطلع على الأوضاع العامة في الجنوب اللبناني خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين رئيس بلديات لبعة فادي رومانوس في حضور المطران مرغون العمار. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
ما هو مصير المبادرات الرئاسية؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
طغت محليا في الأسابيع الماضية زحمة مبادرات داخلية متعلقة بالاستحقاق الرئاسي، على الرغم من تسليم غالبية القوى بأن الظروف المحيطة ليست مساعدة بسبب الغموض الذي يسيطر على المشهد الإقليمي. وقد يكون من اللافت أن المبادرتين المنضمتين إلى مبادرة كتلة الاعتدال الوطني جاءتا من اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر، مع العلم أن كلا من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل قد قدما قراءة في الأسابيع الماضية تصب في إطار أن الحرب القائمة لن تنتهي قريبا، إلا أن الغاية منهما كانت كسر الجمود وتشغيل المحركات الرئاسية بحسب ما أعلن الصحفي زياد عيتاني عبر لبنان الحر.
هذه المبادرات العطب الأساسي هو عطب مشترك بين كافة المبادرات، من مبادرة اللقاء الديمقراطي إلى مبادرة التيار الوطني الحر، وصولا إلى مبادرة الاعتدال الوطني مع تميز بسيط لمبادرة الاعتدال الوطني. هذا العطب الجامع هو أن الملف الرئاسي اللبناني بات مرتبطا ارتباطا عضويا بأحداث غزة، بمعنى آخر هو مرتبط بتسوية أمريكية إيرانية من غزة لابد أن تصل إلى لبنان. مبادرة التيار الوطني الحر هي مبادرة إعادة تعويم النائب جبران باسيل وليست مبادرة انتخاب رئيس جمهورية. أما مسألة انتخاب رئيس هي ليست بيد أي مبادرة من هذه المبادرات، ليست بيد أي فريق من الأفرقاء اللبنانيين، باتت مرتبطة عضويا بما يحصل في غزة وما يمكن أن ينتج من تسوية أمريكية إيرانية.
واعتبر عيتاني أن التقارب هو السبيل الوحيد للخروج من الشغور.
التقارب اللبناني يمكن أن يكون هو السبيل الوحيد لو كان هناك قدرة ورغبة. كلمة السر الخارجية لم تنضج، وبالتالي التقارب اللبناني لم يعد فعل بقدر ما بات ردة فعل على تسوية خارجية. المبادرات في هذه الفترة وتحديدا عبر على الملف الرئاسي تشغل الأفرقاء اللبنانيين، تشغل الإعلام، تشغل الساحة اللبنانية في وقت الفراغ الدولي، وبالتالي لن تؤثر لا سلبا ولا إيجابا. هي تنقل النقاش من الشارع إلى الصالونات عبر الزيارات واللقاءات. لا علاقة لزيارة المبعوث الأمريكي هوكستيل إلى تل أبيب ومن ثم إلى بيروت بالملف الرئاسي.
إلى حين تبلور الأمور، العجلة السياسية الرئاسية باتت في خانة التفريز إلى حين إيجاد الحلول الحدودية بزيارة هوكستيل.
كتاب من الدكتور جعجع إلى غوتيريش وشكوى من مفوضية اللاجئين. وفاء شديق.
وجه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كتابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشددا على أن السيادة اللبنانية كما الهوية اللبنانية مهددتان اليوم في صميمهما وجوهرهما نتيجة عوامل ومؤثرات عدة، ومنها مسألة اللجوء السوري الكثيف وغير المنظم إلى لبنان منذ أكثر من 13 سنة، بحيث وصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى ما بين 40 و45%. أضاف دكتور جعجع في الكتاب الذي نقلته ممثلة الأمين العام في لبنان أن هشاشة المؤسسات الرسمية اللبنانية والأزمات العميقة التي تعرض لها لبنان سواء على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية أدت إلى تفاقم مشكلة اللجوء وتحولها إلى معضلة تهدد لبنان حاليا بشتى المخاطر وعلى شفير الانفجار في أي وقت. وما يزيد من الصعوبة في معالجة هذه المعضلة هو الموقف الذي تتخذه المفوضية في لبنان في إدارتها لأزمة اللجوء السوري، حيث أنها تتخذ كل التدابير الرامية إلى دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني من دون أن تعمل على محاولة إعادة توطينهم في بلدان ثالثة أو تسهيل عودتهم إلى ديارهم، وتحديدا إلى المناطق الأمنة التي باتت تتجاوز أكثر من 90% من الأراضي السورية حاليا، لا بل إنها في بعض الأحيان تعرقل هذه العودة أو تحرض السوريين الراغبين بالعودة على الامتناع عن ذلك. تمتنع المفوضية عن تسليم السلطات الرسمية المعلومات التي وثقتها عن السوريين الداخلين إلى لبنان على الرغم من الطلب المقدم إليها بهذا الشأن، الأمر الذي يؤشر إلى سوء نية في التعامل مع الدولة المضيفة ورغبة غير مبررة بعدم التعاون معها. تمتنع عن تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 9/9/2003 والتي صدقتها الحكومة بموجب المرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003 والتي أقرت المفوضية بموجبها أن لبنان ليس بلد لجوء بل مجرد بلد عبور، والتزمت بآليات عمل واضحة مع السلطات اللبنانية بهدف ترحيل اللاجئين أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. والأدهى من كل ذلك تمنح اللاجئين السوريين بطاقات لجوء وإفادة سكنة متجاوزة بذلك سلطة الدولة الحصرية في هذا الشأن. وتوجت المفوضية، أضاف الدكتور جعجع، قائمة انتهاكاتها الفاضحة للسيادة بالكتاب الذي وجهه مدير المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت بتاريخ 17/5/2024 إلى وزير الداخلية، عبر بموجبه عن استيائه من الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تتخذها الوزارة بحق النازحين السوريين في كل أنحاء لبنان، ما أدى إلى توترات مجتمعية في العديد من المناطق. وعلى الرغم من أن المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عاد وسحب الكتاب المشار إليه بناء على طلب وزير الخارجية بعد استدعائه أصولا، إلا أن نشر هذا الكتاب أدى إلى تثبيت مفاعيله بالنتيجة العلنية التي طالت مضمونه، حيث تضمن هذا الكتاب فعليا حظا للسوريين على التمرد على قرارات السلطة في لبنان ومنعها من ممارسة وظائفها الدستورية، كما وتحريضا على الفتنة وإثارة للنعرات العنصرية بين الشعبين اللبناني والسوري، وهي جرائم مكتملة العناصر يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني. وختم رئيس القوات كتابه إلى الأمين العام بالقول: باسم من أمثل على الصعيدين الرسمي والشعبي، أتوجه إليكم بصفتكم المشرف على أعمال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لمطالبتكم وفي أسرع وقت بالإعازة إلى المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت لوقف كل الممارسات التي سبق وصفها فورا ومن دون إبطاء، والانصياع إلى أحكام ميثاق إنشاء المفوضية وإلى أحكام القوانين والقرارات اللبنانية المرعية الإجراء والصادرة باسم السيادة اللبنانية الواجبة الاحترام، والإعاز إلى المكتب عينه بوجوب الالتزام بمضمون مذكرة تفاهم وقع من قبله مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، خصوصا لجهة اعتبار بطاقات اللجوء التي منحت من قبل المفوضية حتى العام 2015 لاغية، والإعاز أيضا إلى المكتب المذكور بتسليم الأمن العام اللبناني كامل الداتا والمعلومات التي وثقها عن السوريين الداخلين إلى لبنان، مرفقة بالمستندات الأصلية وملحق الاستثمار، عملا بأحكام البند الثالث من مذكرة التفاهم بتاريخ 9/9/2003، والتي تنص على أن يقوم مكتب المفوضية بإيداع طلب طالب اللجوء مع المستندات الأصلية وملحق الاستثمار إلى الأمن العام دائرة الفئات الخاصة، وذلك أسبوعيا، كل ذلك تحت طائلة السير بالإجراءات القانونية المتاحة بحق المفوضية في لبنان التي قد تصل إلى مطالبة القضاء الوطني بإقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان.
أين الأدلاء السياحيين من التوقعات والمؤشرات السياحية الإيجابية المقبلة هذا الصيف؟ ستري داب عينه.
مع اقتراب موسم الصيف والسياحة، لابد من التطرق إلى مهنة مهمة جداً وتعتبر الواجهة السياحية لهذا القطاع، وهي الدليل أو المرشد السياحي الذي يمكن اعتباره صلة الوصل بين السائح والبلد الذي يزوره، وتقع على عاتقه مسؤولية إظهار بلده والترويج له بأفضل حلة ممكنة. نقيب الأدلاء السياحيين جان كلود حواط نقل لنا واقع هذه المهنة حالياً في لبنان.
نحن كمهنة حرة، ما في حدا بيطلع فينا، نحن عم نقوم بحيلنا بحيلنا، عم نجرب كنقابة نقدر نضل جامعين الأدلة ونضل محافظين ونعمل نشاطات سياحية ومحاضرات إن كان أونلاين وإن كان حضوريا، نقدر نضل محافظين على هالمستوى الدليل، لأنه في كتير إشياء وعم شد الدليل لورا وعم تجبره يترك المهنة يروح على غير مهنة.
وعن التعرفة التي يتقاضاها المرشد السياحي تابع حواط:
إذا بنخدها كيومية بنقولوا إيش عظيمة، بس إذا بنخدها مدار السنة كاملة، يعني الدليل السياحي ده بيشتغل 50 نهار 60 نهار 70 نهار 100 نهار، إذا يوميته $100 يعني هي 100 نهار، يعني مهم عنده الأشرونس، عنده المحاضرات، عنده الحياة العادية، يعني إذا بتقسمي 12 شهر تطلع ماشي. عندنا مشكلة بهيدي الشغلة، لو في الوضع آمن بيقدر يشتغل واحد أكثر 150 نهار 200 نهار بالسنة تكون صارت منيحة بالنسبة، لأنه شخص عامل لسانس وعامل حضر حيث تكون دليل سياحي.
حواط حذر من ظاهرة وجود مرشدين سياحيين غير مرخصين يسيئون للمهنة وينافسون المرشد الذي لديه إذن مزاولة وترخيص ويقطعون برزقه، داعيا إلى الحد من هذه الظاهرة.
شدد وزير الداخلية بسام مولوي على وحدة الموقف اللبناني والتي تمثلت في الالتقاء والتفاهم على معالجة ملف النزوح السوري، مولوي رأى أن ما يجري في الجنوب يؤلم كل لبناني وكل صاحب ضمير في العالم، معتبرا أن الاستثمار في الأمن هو المدخل لكل استقرار اقتصادي ومالي وإنمائي.
وجه رئيس بلدية القاع بشير مطر نداء عاجلا إلى المعنيين، لافتا فيه إلى أن الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه نهر العاصي ستهجر أبناء المنطقة من أراضيهم، وقال عبر لبنان الحر:
الموضوع باختصار أنه نحن خاضعين لمفاعيل الاتفاقية اللبنانية لتوزيع مياه العاصي. وقت التنسيق اللبناني السوري بغض النظر شو رأينا بهالاتفاقية، هيدي بتنص على أنه يصير في سد لتجميع الماء مقابل أنه يمنعوا حفر الأبار. هالسد ما رح يصير ولا صار، والناس هلأ عم تعاني الأمرين. نحن 90% من أرضنا بترتوي بالمياه الجوفية أو المياه الأرتوازية. هالأبار بتشلي بتخرب بتتوسخ بتنشف، بدها شوية عزيز بدها شوية صيانة. ما منقدر لا ننزل حفارة ولا نعمل شيء إلا بإذن من وزارة الطاقة. وزارة الطاقة موقفة طلبات قبول الطلبات لشهر تشرين، هودي لعدد محدد من الأبار المسجلين وقت الأحصاء اللبناني السوري. بالنهاية ما في عدالة وما في أبدا منطق أنه اليوم الاتفاقية بدها تسري علينا بس بمنع الأبار وما بتسري علينا بتنفيذ سد العاصي. الناس عم تموت من العطش، الناس مزروعات رح تيبس، رح تبيع أرضها، رح تتهجر، رح تترك يعني كل شيء. هذا بدل ما نساعد المزارعين نحن عم ندفشوا لأنه يترك أرضه، وهذا الشيء اللي ما رح نقبله. وعم نوجه نداء سريع وعاجل ومهم وإنساني، اللي قولنا حل، لقولنا حل. ما فينا نعيش تحت مفاعيل اتفاقية ما راح تصير، صار لها 30 سنة وما راح تتنفذ. ما فينا نعيش تحت هالاتفاقية هيدي. إذا الجانب السوري مزعوج من حفر الأبار بلبنان مش مسؤوليتنا. بدنا مي، أرضنا فيها مي، يسمحوا للناس تعزي الأبارة، يلاقوا طريقة حلوا هالمشكلة، وإلا راح تنفجر العملية. عندي 10 أشخاص هلأ مزارعين يابس شجرهم وبدهم عم بيصرخوا نهارية نهارية، والخير لقدام. يعني اليوم الدولة اللبنانية عليها تحفظ مصالح أهلها ومصالح اللبنانيين، مش تشوف مصالح السوريين ونمنع حفر الأبار. وما بدنا نحن نبلش شغل عشوائي، يعني حفر عشوائي، لا، ضمن قوانين نسهلها شوي، وإلا بالنهاية رح نضطر الناس تشتغل بالليل تتحايل على القانون، وما بعرف شو ممكن توصل. ما حدا رح يشوف رزقه يابس ورح يسكن.
أصدرت مديرية التعليم المهني والتقني تعميما سمحت بموجبه للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية الالتحاق بمركز امتحانات غير الموجود على بطاقة ترشيحهم، وتمكين الطلاب المسجلين في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الخضوع للامتحانات الرسمية للعام 2024، خصوصا النازحين منهم إلى مناطق لبنانية أخرى.
شدد نائب نزيه متى على أهمية النضال السياسي والمقاومة السلمية وضرورة استلهام شجاعة عنفوان شهداء المقاومة اللبنانية عند كل منعطف مفصلي يحتم اتخاذ القوات لقرارات مصيرية، كمثل المواجهة التي نخوضها اليوم لمنع تغيير هوية لبنان وتزوير تاريخه. كلام متى جاء في خلال سهرة نظمتها منطقة علي بتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في القوات فوق تلة الصليب في بلدة بطلون، تكريما لمسيرة المقاومين. رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى شربل أبي عائل شدد على أهمية احترام الذاكرة وضرورة الاستمرار باستذكار الشهداء وتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل لبنان، كي يتيقن الجيل الجديد أهمية الإرث الملقى على عاتقهم.
في صيدا أصيب 5 شبان سوريين بجروح في إشكال وقع فيما بينهم منتصف ليل أمس على كورنيش الغازي جنوب مدينة صيدا، على خلفية كلام وجهه أحدهم إلى فتاة سورية كانت في المكان. ونفت الشرطة المحلية التابعة لبلدية الغازي أن يكون لأي شخص لبناني علاقة بالإشكال، بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإشكال حصل بين اللبنانيين والسوريين، ونقل الجرحى إلى مستشفى الراعي القريب من مكان الإشكال.
في سهل بلدة طارية أوقفت دورية من الشرطة القضائية السوري محمد الحمود بتهمة قتل ابنته بعد تعنيفها، وأثرت الجريمة ردود فعل مستنكرة في أول أيام العيد بعدما نقلت الطفلة إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك بعد تعرضها للضرب المبرح في كافة أنحاء جسدها، مما أدى إلى توقف قلبها عن الخفقان بالرغم من كل محاولات الإنعاش.
أمنياً أيضاً في دير أوبل أوقفت شعبة المعلومات لبنانياً من أصحاب السوابق في مجال السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة مبلغ 5000 دولار أمريكي من داخل شركة في الحزمي.
الصفحة الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
لا تزال الانتقادات الموجهة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أشدها، فبعدما حل مجلس الحرب منذ يومين توالت المطالبات بحل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة. وسط هذه الأجواء نعت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو بالمختلة والسيئة وطالب بحلها. إلى ذلك أعلن مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي أن بلاده تحتاج لضمانات بأن حماس لن تغير شروط صفقة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى. وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل أعضاء حزبه الديمقراطي بسبب دعمه غير المحدود لإسرائيل، كشف ثلاثة مسؤولين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز F-15 بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وفي ميدانيات غزة أدى القصف الإسرائيلي على مخيم لنصيرات إلى مقتل 17 شخصاً. وفي إيران لقي اليوم 9 أشخاص حتفهم بحريق اندلع في مستشفى في شمال البلاد. في سواحل إيطاليا فقد عشرات الأشخاص وتم إنقاذ آخرين في حادثين منفصلين لغرق سفينتي مهاجرين. واليوم أشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى المدنيين في الصراعات العالمية ارتفع 72% مقارنة مع العام 2023. في روسيا أعلن الكرملين أنه سيتم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية في خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت معنا جوسلين بوفارس. تفضلي جوسلين.
مرحبا.
مرحبتين.
بيرجع يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة اللي مصدرها عم بيكون دايما شبه الجزيرة العربية. من هيك المناطق الأكثر تعرضا لهالكتل هي المناطق الداخلية، فخلال هاليومين رح ترجع تلامس 40 درجة مناطق البقاع الوسطى وحتى الشمالي أعلى منها، بترجع بتنخفض اعتبارا من الويكند. تفصيل اليوم طقسنا جمالا مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة المناطق الساحلية والجبلية، بينما بترتفع بالداخل وبتشكل ضباب على المرتفعات محليا يعني المرتفعات المتوسطة. الأربعة طقسنا بيكون بكرة قليل الغيوم، ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، يعني بصير عندنا ظاهرة الانقلاب الحراري بحيث انه بتسجل بالبقاع مثل ما قالت 40. بينما على الساحل بيكون ارتفاعها بيكون خجول، بس نسبة الرطوبة المرتفعة بتزيد الشعور بالحر وبتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة مما بيؤدي لسوء الرؤية. الخميس طقسنا كمان بالإجمال قليل الغيوم لغيم جزئيا، عندنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة مناطق الداخلية وكمان بيتشكل ضباب على المرتفعات. أما نهار الجمعة فعنا بيرجع عنا انخفاض بدرجات الحرارة مناطق الداخلية والجبلية، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل وبتشكل ضباب على المرتفعات. بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة على الساحل تتراوح من 20 ل 34 درجة، فوق جبال من 20 ل 33، وبالداخل من 16 ل 39 درجة. الرياح السطحية بتكون جنوبية غربية متقلبة سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة على الساحل تسوء على المرتفعات بسبب الضباب والرطوبة ما بين 50 و 75% اليوم. وهذا كل شيء.
جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا.
في الختام إعادة للعناوين. هوكسين التقى قائد الجيش وبري وميقاتي لتجنب التصعيد بدلا من حرب مفتوحة. جانس لهوكستين: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله. ومسؤول إسرائيلي: إمكانات الحزب على الحدود متواضعة. وفد من الجمهورية القوية في بكركي: لا أولوية تعلو على انتخاب رئيس. تقرير خاص عن مصير المبادرات الرئاسية وتعميم لتلاميذ الجنوب بشأن الامتحانات الرسمية. رئيس بلدية القاع: عبر إذاعتنا، الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه العاصي ستهجر أبناء المنطقة. المعارضة الإسرائيلية تنعت الحكومة بالمختلة، وصفقة أسلحة أمريكية مع تل أبيب ب 18 مليار دولار. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.
إلى اللقاء.